Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا يوم السبت الموافق 28 مارس عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. أوامر بالقبض على 69 متهما في أحداث الجنينة وتقييد 37 دعوة جنائية. حميدتي يقول الدولة العميقة وعناصرها وراء جريمة فض اعتصام القيادة العامة. الأمم المتحدة تقول الفقر يدفع الأسر السودانية إلى تقليل وتخفيض الوجبات وإخراج الأطفال من المدارس. اشتعال الأسعار بالأسواق وجوال السكر يصل 5000 وجركانة الزيت 4000 وقطعة الصابون 45 جنيه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصدر النائب العام تاج السير الحبر أوامر بالقبض على 69 شخصا متهمين بالتورط في الاعتداء على نازحي معسكر كريندينغ شرق الجنينة بولاية غرب دارفور، والذي خلف عشرات القتلى والجرحى وعمال نهب وسلب واسعة النطاق. وتسلم الحبر التقرير الختامي للجنة التحقيق في الأحداث الدامية، وحوى التقرير 102 صفحة و8 مجلدات تتضمن إحصاء للخسائر والأضرار. وأشارت لجنة التحقيق في تقريرها إلى تقييد 37 دعوة جنائية في مواجهة المتهمين، شملت جرائم القتل والنهب العمد والشروف في القتل والائتلاف الجنائي ومواد أخرى. وأكدت اللجنة توقيف 32 متهما، ولا يزال البحث جاريا للقبض على بقية المتهمين بالتورط في أحداث العنف والاعتداء على معسكر كريندينغ. وذكرت اللجنة أن التقرير المقدم للنائب العام اشتمل على حيثيات التحري والضبطيات والإجراءات المتخذة بواسطتها التوصيات التي وضعتها. وأشارت في تعميم صحفي إلى أن كافة الدعاوي الجنائية أمام النيابة العامة لمواصلة التحري فيها. وتقدمت اللجنة عبر تقريرها بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تؤدي إلى بسط سيادة حكم القانون في ولاية غربي دارفور. وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم رفع تلك التوصيات بواسطة النائب العام إلى مجلس السيادة للبت فيها. قال نائب رئيس مجلس السيادة قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان حميتي أن الدولة العميقة وعناصرها وراء جريمة فض اعتصام القيادة العامة. ويعتبر حميتي في حوار مع صحيفة الاندبندن اللندنية فض اعتصام القيادة بأنه انقلاب، وأشار إلى إجراء مساءلة داخلية تشمل تحقيق في الحادثة. وكشف عن وجود ضباط ملحقين بالدعم السريع يحملون الرتب مختلفة، من بينهم لواء ينتمون للنظام السابق شاركوا في فض الاعتصام. قال العديد من مواطني ولايات السودان المختلفة أن قرار حظر التجوال والسفر بين العاصمة الخرطوم والولايات وبين عواصم الولايات والمحليات أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، ولكنهم أكدوا في استطلاع واسع أجرته معهم راديو دبنجا توفر السلع بالأسواق والشح وانعدام في الدقيق والوقود، وأرجعوا توفر السلع بالأسواق إلى عدم قدرة غالبية المواطنين من شراء وتخزين السلع لأن غالبيتهم من أصحاب الدخول المحدود وعمال يومية، فيما اشتكى التجار من ركود وكساب وضعف في القوى الشرائية. وأشاروا إلى أن غالبية المواطنين يأتون لشراء أشياء محددة تتعلق بالاحتياجات اليومية الضرورية من مأكل ومشرب. وحول أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والوقود بولاية شمال دارفور، تراوح سعر جوال السكر ما بين 4000 إلى 5000 جنيه، وجركنة الزيت ما بين 3500 إلى 4000 جنيه، وقطعة الصابون 45 جنيه، وطحن ربع العيش 60 جنيه، وتراوح سعر جركنة البنزين ما بين 3500 إلى 4000 جنيه، وجركنة الجازولين ما بين 2000 إلى 2500 جنيه. وقال مواطنو المحليات خاصة القرى والفرقان أن القرارات تشيل حركتهم وتؤثر على مصالحهم خاصة وأنهم يعتمدون على الأسواق الأسبوعية مدورور، بالإضافة إلى رفض عواصم الولايات ورئاسة المحليات بالخضروات والفاكهة وحطب الوقود وجلب احتياجاتهم الأساسية من عواصم ورئاسة الولايات والمحليات. وفي ولاية وسط دارفور ارتفع سعر جالون البنزين إلى 100 جنيه والجازولين إلى 250 جنيه وكيلو السكر 85 جنيه والدقيق 140 جنيه وزجاجة الزيت 120 جنيه. وقال الشفيع عبدالله القيادي بمعسكرات النازحين بوسط دارفور إن النازحين ونتيجة لتقليص الحصص الغذائية من قبل برنامج الغذاء باتوا يعتمدون على الشغل اليومية لتوفير الغذاء لأسرهم. وقال إن حظر التجوال سيحد من تحركهم وعملهم مما يؤثر عليهم وبالتالي يحتاجون إلى مساعدات عاجلة. ودعا الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية بتقديم يد العون للنازحين بولايات دارفور. وأضاف الشفيع عبدالله القيادي بمعسكرات النازحين بولاية وسط دارفور في هذا الخصوص:
قرارات السلطات السودانية لمحاربة فيروس كورونا أثرت على النازحين في ظل الظروف الإنسانية السيئة، بقى النازحين في منازلهم محتاجة مجموعة من التدابير اللازمة. نحتاج لتدخلات دولية وخاصة برنامج الغذاء العالمي يوفر لكل أسرة أكل يكفي لمدة 3 شهور، وخاصة إنه النازحين حاليا بيعانوا من خلال الغلاء الطاهن وغياب فرص العمل وغياب الأكل وسوء التغذية الموجودة في وسط الشرائح الضعيفة، بالإضافة إلى أن الشعب السوداني الآن يعني.
وفي ولاية الخرطوم صاحب دخول قرار حظر التجول ومنع الباصات السفرية بين الخرطوم وبقية عواصم الولايات تكدس للمواطنين بالمينا البري وبقية المواقف الرئيسية. وقال الصحفي حسين سعد لراديو دبنجا أن هناك تكدس ملحوظ للمسافرين بالمينا البري وصينية السوق المركزي مع دخول قرارات مكافحة كورونا حيز التنفيذ، مع ملاحظة غياب المركبات العامة وارتفاع تعريفة المواصلات. وقال إن هناك شكوى من الباعة الجائلين وتجار الخضروات من تراجع المبيعات في ظل توفر السلع الاستهلاكية والإقبال عليها من قبل المواطنين رغم ارتفاع أسعارها. وأضاف الصحفي حسين سعد لراديو دبنجا من الخرطوم:
صاحب تنفيذ قرار حظر التجوال ومنع الباصات السفرية بين العاصمة الخرطوم وبقية عواصم الولايات تكدس من قبل المواطنين بالمينا البري وصينية السوق المركزي بالخرطوم وبقية المواقف الرئيسية الأخرى، كما يلاحظ غياب المركبات العامة في وقت ارتفعت فيه تعرفة المواصلات بشكل كبير، ويشتكي باعة جائلون وبائع الخضروات من تراجع مبيعاتهم، ويلاحظ وجود السلع الاستهلاكية التي تجد إقبال كبير مع ارتفاع أسعارها.
وفي ولاية كردفان أثرت الإجراءات في الكثير من حياة المواطنين خاصة ذوي الدخول المحدود. وقال مواطنون لراديو دبنجا من ولاية غرب كردفان أن الإجراءات المتخذة محل تقدير وسط الجماهير إلا أنها تجد صعوبة في تطبيقها خاصة بالنسبة لعمال اليوميات ومحدودي الدخل. وأوضحوا أن الإجراءات ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق، حيث بلغ سعر جوال السكر 4000 جنيه. وأشاروا إلى معاناة الكثير من المواطنين الذين يريدون الوصول لأسرهم نسبة لارتفاع أسعار التذاكر وندرة في وسائل النقل. وأضاف الأستاذ صلاح محمدي من مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان في هذا الخصوص:
هنالك وعي كبير جدا جدا بخطورة المرض. هذا الوعي بقود الناس طبعا إلى الاحتفاء بالإجراءات وبالتالي العمل على تطبيقه بصورة دقيقة جدا. طيب، لكن هذه الإجراءات أثرت صحيح تأثير بالغ جدا في عدة مجالات. أول حاجة فيما يتعلق بمعايش الناس، هي أصلا كانت مرهقة نوعا ما، ولكن زادت الإجراءات إرهاقا. يعني على سبيل المثال في ارتفاع شديد جدا في السلع الضرورية، الخبز والسكر والوقود، وفي ارتفاع كبير شديد جدا في عمليات التنقل.
وفي ولاية جنوب كردفان قال مواطنون لراديو دبنجا من مدينة هابيلا أن الإجراءات الاحترازية بخصوص منع انتشار كورونا أثرت بشكل أكبر في المواصلات، حيث ارتفع سعر التذكرة من الدلن إلى الأبيض إلى 600 جنيه بدلا من 200 جنيه، بينما أشار المواطنون إلى عدم اكتراث المواطنين بالمحاذير وعدم تقيدهم بها. وفي ولاية شمال كردفان قال مواطنون لراديو دبنجا أن أسعار السلع الأساسية بأسواق الأبيض قفزت بصورة جنونية عقب إعلان القرار، وأوضح أن سعر جوال السكر زينة 50 كيلو ارتفع من 3500 إلى 3900 جنيه، وأجر كانت الزيت من 2400 إلى 2900 جنيه، والبن 5 رطل ارتفع من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، والشاي أبو غزالتين ارتفع من 1300 جنيه إلى 1500 جنيه. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من الأبيض في هذا الخصوص:
منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد ظهر جليا تأثير الغرار في ارتفاع السلع الأساسية في شمال كردفان ولا سيما مدينة الأبيض، حيث ارتفع سعر جوال السكر 50 كيلو من 3500 جنيه إلى 3950 جنيه، وجرى كان تزيد 36 رطل من 2400 جنيه إلى 2900 جنيه.
وفي ولاية القضارف وصل سعر جوال السكر 4300 جنيه، وباكتة الدقيق 750 جنيه، وجوال البصل 1700 جنيه، واجرة كانت زيت الفول 900 جنيه، وكيلو العدس 120 جنيه. وعزى مواطنو الولاية ارتفاع الأسعار إلى حالة وتكالب المواطنين على الأسواق إلى جانب استقلال وجشع التجار للظرف. وفي الولاية الشمالية قال مواطنون لراديو دبنجا أن الإجراءات وجشع التجار ساهمت في رفع أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق مدن الولاية، وأوضح مواطنون في محلية البرجيك أن سعر جوال السكر قفز إلى 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، وجوال صابون بودرة صغيرة إلى 3300 بدلا من 2400 جنيه. وفي ذات السياق وجهت الحكومة الاتحادية ولاة الولايات بالعمل الفوري على تسيير حركة البضائع والسلع والتأكيد على الانسياب السلس لحركة الناقلات الحاملة للبضائع والسلع والمحاصيل في كافة المعابر ونقاط المرور بكل ولايات السودان. وأكد الدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي في بيان لسونا مخاطبا كافة الجهات المختصة في الولايات أن الظروف والأوضاع الاستثنائية المرتبطة بمكافحة جائحة الكورونا لا ينبغي أن تستغل في إعاقة وحبس الناقلات الحاملة للبضائع والسلع والمحاصيل عند المعابر ونقاط المرور مما يحدث ندرة وغلاء فاحش، مشيرا لخطورة الوضع وبضرورة التقيد الصارم بالموجهات والأوامر التي تحفظ صحة وسلامة المواطنين وتضمن وقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا. ونوه السيد الوزير إلى أن البعض حاول استغلال هذه الأوضاع الاستثنائية للعمل على إعاقة حركة الناقلات الحاملة للبضائع والسلع والمحاصيل في المعابر ونقاط المرور. ووجه الوزير كافة الجهات المسؤولة في الولايات بتطبيق مراقبة صارمة لمنع مثل هذه الممارسات، وأن تفتح الطرق فورا أمام حركة البضائع والسلع من وإلى الجهات المعنية داخل وبين الولايات. قالت وكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن 53% من الفقراء في الريف السوداني لم يتمكنوا من توفير تكاليف سلة الغذاء مقارنة ب 38% في المناطق الحضرية، وذلك وفق إحصائيات عام 2019. وأوضحت الوكالة في نشرة دورية يوم الخميس أن تكلفة سلة الغذاء في المناطق الريفية في السودان ارتفعت إلى 4 أضعاف، وأشارت إلى أن نصف الأسر في الريف والحضر لجؤوا إلى شكل من أشكال استراتيجية ووسائل العيش تشمل عاليات التكيف، تخطي الوجبات أو تقليلها، وخفض النفقات على التعليم بما في ذلك إخراج الأطفال من المدرسة وبيع الأصول المتاحة أو الاقتراض من شبكات الدعم الممتدة. وقالت النشرة أن أسعار الذرة الرفيعة الدخن ارتفعت في معظم الأسواق خلال شهر ديسمبر الماضي، وذكرت أن حوالي 1 مليون شخص يواجهون مستوى الطوارئ من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد. أعلن وزير الصناعة مدني عباس عن اتجاه الوزارة إلى تسعير سلعة السكر، وكشف أن تكوين لجنة لإصدار أسعار تأشيرية للسلع تباشر مهام الأسبوع المقبل. وقال مدني في تصريحات صحفية إنه تحديد الأسعار يأتي تماشيا مع توجهات الوزارة لمعالجة اختلالات التسعيرة، وأوضح إنه ارتفاع أسعار السكر غير مرتبط بالعرض والطلب، ولوح باتخاذ إجراءات قانونية وعقوبات رادعة على من يثبت عليه التخزين الضار لأي سلعة استراتيجية. من جانبه توعد وكيل الوزارة محمد علي عبدالله بإلقاء عقوبات رادعة للمتاجرين في القمح، موضحا أن التجارة في القمح محليا باتت ممنوعة بأمر مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن تحديد سعر تركيز القمح أعلى من الأسعار العالمية لتشجيع المزارعين على الإنتاج، وأكد توقيع عقوبات رادعة على مخالفي قرار حصر شراء القمح على البنك الزراعي فقط. كشف وزارة الصحة الاتحادية عن أن جملة حالات الاشتباه بفيروس كورونا الموجودة بمراكز العزل بالسودان حتى يوم الخميس بلغت 77 حالة اشتباه. وقالت في تعميم صحفي أمس الجمعة أن جملة عدد الذين أكملوا فترة العزل الصحي 14 يوما منذ قدومهم للبلاد من الدول المبوءة بلغ 2176 شخصا. وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد بالبلاد بخلاف الحالات الثلاثة التي تم الإعلان عنها سابقا. شكل والي القضارف اللواء نصر الدين عبد القيوم لجنة لتقصي الحقائق في ملابسات حادث الاعتداء على القاضي المقيم بمحكمة الفاو مولانا حمدان أحمد موسى من قبل منسوبي القوات المسلحة في تنظيم صفوف الوقود بسوق الفاو. شكل اللجنة برئاسة المستشار مولانا جمعة عباس الذي قال إن مهام اللجنة التقصي، ورفع التقرير لوالي الولاية حول الحادث. وقال المتحدث باسم الجيش عامر محمد الحسن بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعتدين بفتح دعوى قضائية في النيابة ويجري التحقيق فيه. ووعدت رئيس القضاء نعمات عبد الله برفع إضراب السلطة القضائية حال توفر المسوغات المطلوبة وسيادة حكم القانون. من جهة تانية أعلن والي القضارف اللواء ركن نصر الدين عبد القيوم عن نشر مزيد من القوات لتعزيز إغلاق المنطقة الممتدة على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا، وذلك ضمن الخطط الاحترازية الخاصة بالولاية بإغلاق المعابر في منطقتي القلابات واللكدي لمنع التسلل إلى البلاد. وجدد الوالي في تصريحات صحفية أمس حرص حكومة الولاية على تنفيذ كافة موجهات الدولة الرامية لحماية المواطنين من جائحة الكورونا. وأوضح الوالي أن الجهات الرسمية رصدت عدد مكون من 30 فرد وأسرة عالقين بمبر القلابات الحدودي، مؤكدا وضع كافة الترتيبات اللازمة بالحدود وفي القلابات والقضارف تحسبا لأي طارئ. وأكد الوالي عدم تسجيل أي حالة بالقضارف، مشيدا بالترتيبات المبذولة من قبل اللجنة العليا لطوارئ الكورونا على مستوى الولاية ومحلياتها. ودعا الوالي المواطنين لعدم الاستجابة للشائعات والأخبار إلا من الجهات الرسمية، كما ناشدهم لمساعدة الأجهزة الأمنية بالتبليغ عن حالات التسلل عبر الحدود. وجه وزير الداخلية الفريق شرطة الطريف إدريس باستمرار تمديد إيقاف خدمات مجمعات الجمهور والمجمعات الخدمية الأخرى بالبلاد اعتبارا من يوم السبت لمدة 10 أيام أخرى، ويستثنى القرار الحالات الإنسانية والضرورية وذلك تنفيذا للإجراءات الوقائية بالبلاد. جددت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة مطالبتها بضرورة تطبيق مقررات وتوصيات مؤتمر التعدين في أكتوبر عام 2019 من أجل إيقاف مؤاساة التلوث ودمار البيئة التي سببتها شركات التعدين في مختلف ولايات البلاد. وقال أحمد مختار الأمين العام للجنة لراديو دبنجا أن لا حل لمشاكل تلوث ودمار البيئة إلا بإعادة النظر في كل سياسات وزارة الطاقة والتعدين السابقة ومراجعة الإخفاقات والجرائم التي ارتكبت بحق المجتمعات المحلية، والتي بذلت اللجنة القانونية لمناصرة البيئة جهدا كبيرا في احتوائها، وتفكيك الشركة السودانية للموارد المعدنية وأن تتولى الوزارة اختصاصات المعروفة، ووضع مقررات وتوصيات المجتمعات المحلية في مؤتمرها بالخرطوم في أكتوبر عام 2019 فيما يتعلق بعمل الشركات والأسواق والأنظمة المقترحة للرقابة البيئية موضع التنفيذ. وطلب مختار بضرورة إعطاء لجان المجتمعات كامل الصلاحية وسلطة مراقبة عمل شركات التعدين والتعدين الأهلي وفق قوانين ولوائح رادعة توقف هذه الأضرار الصحية والبيئية التي ترتكب بدعوى البحث عن الذهب ودعم الاقتصاد الوطني. وأضاف الأستاذ أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وزارة الطاقة والتعدين مع الأسف الشديد مستمرة في ذات السياسات التي كانت متبعة في ظل النظام المبادئ، ولم تفكك التمكين والفساد الذي يضرب كل مؤسساتها، ولم تعمل بأي توصية تتعلق بالرقابة على البيئة وسلامة المواطنين في المناطق المتأثرة، مما زاد من نسبة التلوث في السودان خاصة في مناطق التعدين. لذلك نقول أنه الوزارة معنية للدرجة الأساسية بتنفيذ توصيات المؤتمر واللي هي توصيات اللجان المجتمعية التي شاركت وقطعت بأن لا حل ولا سبيل للمحافظة على البيئة وصحة المواطنين إلا بتنفيذ هذه التوصيات جملة وتفصيلا.
الخبر الأخير في النشرة: شهدت مساجد الخرطوم وعدد من ولايات السودان أمس الجمعة انخفاضا كبير في عدد المصلين، وأقامت عدد من المساجد صلاة الجمعة خارج المسجد، فيما أقامت العديد منها داخل المساجد بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرع قد وجه أئمة المساجد والدعاء والمصلين بإقامة صلاة الجمعة خارج المساجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنهم وابتداء من يوم الأحد 29 من شهر 3 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات الجديدة 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الدنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة من برنامج حديث اليوم. حلقتنا الليلة حول أزمة فيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد السوداني. السؤال ده طرحناه على الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الإدارة والسياسات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان رده كالآتي:
الاقتصاد السوداني بتتأثر طبعا بالتأثيرات الخارجية اللي بتتم في كورونا بسبب الهزات اللي بتتم، وخاصة المرض دي الكورونا. لكن الشيء الثاني انه الاقتصاد بتاعتنا برضو اقتصاد معزول، يعني ما بتأثر بالهزات الكبيرة، بل في بعض الأحيان ممكن الدولة بتستفيد خاصة في قطاع بتاع هبوط أسعار النفط بالنسبة للاقتصاد السوداني حاجة إيجابي، وتقلل من الفاتورة بتاعة الصرف على النفط، وبرضو بيأثر على الجزء بتاعة الواردات بتيجي للسودان وخاصة السلع الغير ضرورية. الآن السوق بتاعتها هتكون فيه كسات في السودان، ما في زول بيطلب السلع الغير ضرورية السلع الكمالية، فلذلك هيحدث في تحسن، هيتحدث في السجل بتاعة الواردات اللي بتيجي على السودان. الشيء اللي بيضر برضو في الجزء الآخر جزء بتاع القطاع المغتربين، ده أكبر قطاع ممول للشعب السوداني في الداخل. هذا القطاع حتى في الدول الصناعية، حتى في أمريكا وفي أوروبا في دول الخليج وغيره، تكاد تكون الآن في توقف للإنتاج في هذه الدول، يعني بطريقة يعني واضحة جدا خاصة في أوروبا وفي أمريكا وفي شرق آسيا، فدي بيأثر على المغتربين كثير جدا، وبيأثر على دخولهم، وبيأثر على الأسر المعتمدة على المغتربين، الشرائح دي هتعاني منها كثير. فلذلك بفتكر أنه بالنسبة للصادرات السودان، إحنا عندنا الصادرات الزراعية وغيره الناس محتاجة لها في الخارج، يعني ما أتوقع أنها تتوقف، وخاصة المنتجات الزراعية، الصمغ، اللحوم وغيره، أتوقع أنها لن تتوقف، هتكون الناس بيكون في طلب عليها. فلذلك بالنسبة لنا إحنا التأثير تأثير بيكون يعني تأثير ما جوهري، تأثير هيكون تأثير يعني تكسب بجاي وتخسر بجاي، فبكون تأثير ضعيف. أنا ما أتوقع يكون هزة عنيفة بالنسبة للسودان، زي ما حدث في 2008 الحزة المالية اللي حصلت في الخارج كان تأثيره على السودان ما بذلك القدر، يعني لأنه نظامنا البنكي منعزل من النظام البنكي العالمي، فاقتصاد معزول، فلذلك احنا عزلنا نفسنا معزولين من المجتمع الدولي، فلذلك التأثيرات بتاعتنا بكون تأثيرات يعني طفيفة. فلذلك انا ما بهول انه حيكون في مشكلة اكبر. مشكلتنا الاكبر هنا مش بتاعة التأثير الكورونا علينا، احنا عندنا مشكلة مزمنة في الاقتصاد بتاعة السودان، انه بنصرف اكتر مما ننتج وبنستهلك اكتر مما ننتج هنا ونصدر للعالم، فلذلك دي المشكلة بتاعتنا الحقيقية. يعني احنا اذا ما قللنا الصرف بتاعتنا في الداخل وعملنا اصلاحات اقتصادية ما بنقدر نوقف التدهور الموجود في الاقتصاد السوداني. بالنسبة للجزء الأكبر إحنا بنخاف عليها إنه الكورونا دي مركزها إذا جات في السودان حتكون في العاصمة، لأنه في بصات بتجي من دول الجوار، في ناس مسافرين من دول موبوءة ممكن يجوا على الخرطوم، فلذلك أنا ما خايف من الريف البعيد ده، ما في خوف منه. الكورونا الخوف منها في الخرطوم، وخاصة الباصات اللي بتجي من مصر بالذات، يعني فبفتكر انه لابد يكون في اجراءات يعني صارمة.
مستمعنا الكرام، ايضا طرحنا على الدكتور حامد التجاني علي مدى امكانية تحمل او استطاعة كل قطاعات المجتمع السوداني انها تكون قاعدة محجوزة في المنازل لمدة اسبوعين. اكيد هناك قطاع واسع من المجتمع السوداني يعتمد في دخله على العمل اليومي، فما هو الحل؟
في السودان العمال الناس بيشتغلوا باليوميات، ما في إمكانيات إنه يقول لهم أنت تقعدوا في البيوت لمدة 15 يوم، فالدولة ما عندها الآن قلنا نحمل عليها إنها تأكل الناس 14 يوم، بفتكر إنه ما في قدرة لدي. وإذا قلنا إنه الدولة تطبع قروش تاني عشان تصرف على هؤلاء الناس، بيفتكر انه بزيد من معدلات بتاع الاقتصاد هينهار نهائي. فلذلك افضل شيء انه الناس يعملوا حكاية الصندوق، يكون في صندوق قومي الناس تتبرع في هذا الصندوق من كل مكان، وهذا الصندوق يعني تحاول انه تدعم ميزانية بتاع وزارة الصحة، ويكون في نفير عام، يكون في رش، يكون في يعني يحاول انه يرش المناطق الموبوءة دي، البصات، الربطة المواصلات غيره. فلذلك مفروض يكون في تدابير بتاع وزارة الصحة، وبرضه في مساعدات بتجي من منظمة الصحة العالمية، كلها ممكن تسخر في حكاية الوقاية، ويحاولوا انه يعملوا حجز بالنسبة للناس، ويكون في اجراءات بتاع فحص خاصة للناس القادمين من خارج السودان، التركيز عليه، لكن ما يعملوا هلا، لأنه إذا دخلت الهلا والخوف الناس حيبدوا يتكالبوا على الأكل، يتكالبوا على، فبيفتكر ما في طريقة. الآن الناس بتجيب في الصفوف عشان تأخذ رغيف، كمان ما دعني نعمل صفوف أخرى، لأنه الصفوف والهلا هتزيد من المعدل بتاع الوباء. وبرضه مفروض يكون الآن الناس بتجيب في الصفوف عشان تجيب وقود وغيره. افتكر انه الآن افضل انه يحجروا نفسهم شوية، يحاولوا يقللوا من هذه الصفوف الا للضرورة القصوى. والآن اسعار بتاعت البنزين نزلت كتير في العالم، الدولة مفروض تحاول انه تجيب اكبر كميات ممكنة، يملوا فيه الخزانات وغيره بأي طريقة الآن، يعني لأنه الأسعار الآن، أسعار النفط منخفض جدا في كل الأسواق العالمية. طبعا هيرتفع أسعار الغذاء، ما فيه شك، مسألة القمح وغيره. ودي ذات أول تجربة للسوداني، ممكن إحنا تاني نرجع للكسرة ونرجع يعني نرجع للحاجات المحلية، الغذاء المحلي ده. ده برضو ممكن يكون فرصة إنه الناس يشجعوا، وحكومة ممكن تدعم التكاليف بتاعت الدخن والذرة وتخفض عشان الناس تستهلك. فعلى العموم يعني التأثير الكلي أو المجمل التأثير على الاقتصاد السوداني، ما يعني هيكون تأثيره إذا سالب هيكون طفيف جدا، ما أتوقع أنه يكون تأثير قوي زي ما بتحدث في أمريكا وحدثت في الصين وحدث في إيطاليا وغيره. فلذلك احنا نكون في اجراءات الوقائيه دي افضل. التعليمات اللي بتجي من الجهات المسؤوله، الناس تحاول تلتزم بهذه التعليمات. التزام بهذه التعليمات احنا نقلل من المخاطر، وممكن ننتهي من المرض ده قبل ما ينتشر، لانه الان في السودان احنا النسبه بتاعتنا ضعيف. في السودان ما دوله، الوباء ما يعني ما موبوءه. فلذلك احنا الان نعمل اجراءات احترازيه، وهتجينا من الخارج. فلذلك كل الوباء دي جات من الخارج، حتى الطيران اللي بتجي كويس انه في طيران الان توقف، مفروض تقيف الطيران، ولان احنا لا عندنا طياره بتخسر ولا اي شيء. فلذلك القطاع الطيران ما زي الدول الثانيه بتخسر تريليونات، يعني لانها قطاعات كبيره، احنا ما عندنا حاجه كده نخاف عليها كثير يعني. فلذلك افضل انه ما يسمح للطيارات انها تنزل من اي دوله لغاية ما هذا الأمر ينجلي.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة، واللي قدمنا فيها الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الإدارة والسياسات بالجامعة الأمريكية، أجابنا على أسئلتنا حول مدى تأثر الاقتصاد السوداني بأزمة كورونا، وهل بمقدور كل قطاعة الشعب السوداني إنها تحجز أو تحجر نفسها في المنازل لمدة 15 يوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
تراعي قيمة الإنسان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني، يا وطني. قساوة المحن عزيز أنت يا وطن برغم قساوة المحن برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار سنعمل نحن يا وطن لنعبر حاجز الزمن سنعمل نحن يا وطن لنعبر حاجز الزمن تراعي قيمة الإنسان يا وطن
راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من حديث اليوم. ضيفتنا اليوم حتكون البروفيسور اسماء السني، والموضوع موضوع الساعه حتكلمنا حول فيروس كورونا كوفيد 19، طبيعه الفيروس واعراض المرض اللي بيسببه وسبل الوقايه.
الكل مهتم وحقيقة يعني حقه كلنا نهتم بمرض الكورونا، وعادة الناس بتسأل يعني ما هو فيروس كورونا، فيروس مرض التاجية كوفيد 19. فيروس كورونا هو يعني ضمن فصيلة كبيرة من الفيروسات اللي بتسبب المرض يعني للحيوان والإنسان، والمعروف إنه عدد من فيروسات كورونا يعني سبب حالات يعني كثيرة لدي البشر من عدوى للجهاز التنفسي، وبتتراوح حدتها يعني من نزلات البرد الشائعة اللي عارفينها كلنا للأمراض الأشد زي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة السارس. ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض فيروس كورونا كوفيد 19. برضو السؤال اللي طرحوه الناس إنه كيف بينتشر الكوفيد 19؟ طبعا من المحتمل إنه الفيروس اللي سبب كوفيد 19 ظهر من مصدر حيواني، ولكن الآن ينتشر من شخص لآخر، ويعتقد إنه الفيروس بينتشر بشكل رئيسي بين الأشخاص اللي هم على اتصال وثيق يعني مع بعضهم البعض في حدود 6 أقدام. وده بيحصل كيف؟ من خلال الرذاذ اللي بنطلعه لما نقح أو لما نعطس، أو عن طريق يعني لما نلمس سطح شيء قح فيه زول، يعني طرابيزة، كرسي، حيطة، باب بيحتوي على الفيروس، وبعد ذاك الشخص يلمس يعني خشمه أو أنفه أو عيونه قبل ما يغسل يدينه. الشيء المهم برضو إنه نعرف الأعراض، يعني أعراض مرض كوفيد 19، والأعراض الأكثر شيوع لكوفيد 19 هي الحمى 38 درجة، الإرهاق، والسعال الجاف أو السعال بيحتوي على رذاذ يعني، وبعض المرضى بيعانوا من وجع في الجسم، احتقان في الأنف أو الرش، وبعضهم يعني ألم في الحلق، والبعض ممكن يجي برضو إسهال. يعني الأعراض دي عادة ممكن تكون ما ظاهرة وبتبدأ تدريجية، وفي بعض الناس يعني بتصهر عليهم، بتكون عندهم العدوى دون أن تصهر عليهم أي أعراض من غير ما يشعروا بالمرض، وزي ديل بيتعافى يعني معظمهم، نحو 85% من اللي بيصابوا بالعدوى فقط. والمرض ده يعني الحدة بتاعته بتكون شديدة، أو يعني في واحد من كل 6 أشخاص بيعانوا من صعوبة في التنفس، وبتزداد احتمالات إصابة يعني الناس الكبار المسنين. والناس برضه اللي عندها أمراض تانية زي ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، بياخدوا في أدوية معينة تقلل مناعتهم، داء السكري. ويعني الوفيات هي 2% من الناس اللي أصيبت بالمرض. وعشان كده الناس اللي عندها يعني حمى وقحة وسعال وصعوبة في التنفس يعني لازم يعني يتصلوا بالتلفونات الموجودة في بروتوكول وزارة الصحة. وكوفيد 19 يعني مرض تنفسي طبعا، وأي مرض تنفسي بينتقل من شخص لآخر، وبيكون خطر الإصابة يعني عند الناس اللي عنده اتصالات يعني وثيقة مع شخص معروف بأنه مصاب بكوفيد 19. على سبيل المثال عمال الرعاية الصحية الأولية، أو إذا أنت مريض أفراد أسرتك. الناس الثانية والأشخاص الآخرين الأكثر عرضة يعني للإصابة بالعدوى، الناس اللي بيعيشوا ولا اللي كانوا بيعيشوا في منطقة بها انتشار مستمر لكوفيد 19. برضو الناس بتسأل من فترة حضانة مرض كوفيد 19، يعني المدة الحقيقة من الإصابة بالفيروس لحد ما تبدأ ظهور أعراض المرض أو ما يسمى بفترة الحضانة بتتراوح يعني معظم التقديرات فترة حضانة مرض كوفيد 19 ما بين يوم واحد إلى 14 يوم. في بعض الأبحاث الناس ذكرت إنه غد يعيش إلى 37 يوم، لكن دي حالات نادرة، إحنا نركز في يوم واحد 14 يوم. والسؤال الثاني يعني إذا الشخص قحة على الأسطح الفيروس ده بيعيش قدر شنو؟ بيعيش لساعات ولعدة أيام، عشان كده النظافة بتاعت الأسطح شيء مهم جدا. في بعض الأبحاث إنه توصلت إنه بيعيش من 3 ساعات لثلاث أيام، وده طبعا يا جماعة بيختلف يعني بيختلف الظروف، الدوز اللي بتطلع من الرزاز بالقحة، زي نوع السطح برضو ده عنده تأثير، درجة الحرارة بالذات عندها تأثير، الرطوبة والبيئة إلى آخر ذلك. عشان كده إحنا بس نهتم بأنه نعقم الأسطح. بعض الناس برضو بتسأل يعني هل يمكن أن يصاب يعني الشخص بالمرض عن طريق شخص يعني ما عنده أعراض، عديم الأعراض؟ زي ما ذكرت إنه الطريقة الرئيسية يعني لانتقال المرض ده هي في الرزاز، يعني تقح تطلع الغطيرات دي أو الرزاز وبيفرزها يعني أي شخص لما يقح أو يجيه سعال، وبتضاءل يعني احتمالات الإصابة بمرض كوفيد 19 إذا شخص ما عنده أعراض يعني عديم الأعراض بالمرة. وأغلب الناس زي ما ذكرنا برضو المصابين بالمرض ما بيعانوا من أعراض أو بيعانوا من أعراض طفيفة، وده بكون عادة في المراحل المبكرة من المرض. وعشان كده ممكن الإصابة بمرض كوفيد عن طريق شخص يعاني مثلا يعني من قحة خفيفة أو ما بيشعر بالمرض. ويعني في أبحاث جارية من قبل هيئة الصحة العالمية في الموضوع ده. الناس برضه بتسأل إذا يعني الشخص أو سمعوا إنه الناس ممكن تصاب عن طريق براز شخص مصاب بالمرض. يعني المخاطر من انتقال مرض كوفيد 19 عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدود يعني، والتحريات لكن المبدئية بتشير إنه الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات. الانتشار يعني عبر البراز ما هو شيء كثير وما مسجل. ويعني وزارة هيئة الصحة العالمية وأعتقد وزارات صحة كثير في السودان وغيره بتدرس في الأمر ده، ولكن يعني ده بيخلينا نعمل شنو؟ ده بيكون سبب آخر عشان ما إحنا ننظف يدينا بانتظام بعد استخدام يعني الحمامات أو دورة المياه وقبل ما نتناول الطعام. وافتكر ده شيء بيعملوه كل السودانيين. وعشان كده يعني إذا كنت مريض أو شاعر من احتمال تكون مريض لمنع انتشار المرض ده يعني، وأي مرض جهاز تنفسي الحقيقة الواحد مرات لو عنده نزلة شديدة يعني حقه يكون قاعد في البيت، وغير إنك تقعد في البيت يعني إذا في ظروف ملحة خلتك تطلع حتى الصالة بتاعت بيت كنت تغطي الفم لما زي ما بيقولوا الاتيكيت بتاع السعال، غطي الفم عند العطس بيدك أو بالمنديل. المنديل برضو يعني ما مفروض نخده في أي حتة، لازم نرميه في كيس حتى نكون خاتنها زي سلة مهملات إلى آخر ذلك. ونستمر في أنه اليوم كله ننظف ونطهر الأشياء يعني الأسطح المحيطة بينا في البيت. دورنا شنو؟ كلنا عندنا دور في مرض كورونا ده، يعني كيف يعني بيمكننا المساعدة في حماية نفسنا في الأول وأسرتنا والناس المحيطة بينا. يعني الناس ممكن تساعد في حماية نفسها من أمراض الجهاز التنفسي من خلال الإجراءات الوقائية اليومية، يعني إنك تتجنب الاتصال الوثيق مع الناس اللي بيعانوا من المرض حتى لو المرض ده أنت فاكره نزلة ساكتة. بتتجنب برضو إنك تلمس عيونك وأنفك وفمك وإنت لسه ما غاسل يدينك. بنتجنب إحنا عندنا مناسبات كثيرة ونتجنب الازدحام يعني في بيوت الأعراس الوفيات الاجتماعات إلى آخر ذلك. يعني الشيء اللي علينا برضو إنه لازم نغسل يدينا بالموية والصابون وزي ما ذكر في عدد كبير من البروتوكولات لمدة 20 ثانية، يعني ما نتهاون في الغسيل. أغلبنا بيغسل يده بسرعة ويجري 20 ثانية لازم يعني، ولازم أو نستخدم معقم لليدين وده أغلى يعني أحسن حاجة الموية بالصابون. والمعقم ده يعني إذا حنستعمله لازم يحتوي على 60% من الكحول، وبالتالي يعني في بلدنا الناس بس لو غسلت بالموية والصابون ده كافي جدا. السؤال برضو والتخوف بتاع الناس هو طبعا أي مرض أو مرة ببساطة ما بشكل إشكال، لكن الأمراض كلها عندها مضاعفات بما فيها كوفيد-19. يعني عشان كده يعني الناس بتسأل برضو المضاعفات يعني شنو هي للفيروس ده، شنو المضاعفات الشديدة؟ المضاعفات إنه في يعني عند بعض المرضى المرض ما بيمر بسرعة، ممكن يكون عندهم التهابات رئوية، التهاب في الرئتين الاثنين، فشل متعدد يعني للأعضاء، فشل في الكلى مثلا، وفي بعض الحالات ممكن تحصل الوفاة. والتجربة الصينية بتقول إنه الحقيقة وفاة المصابين بفيروس كورونا يعني ما من الفيروس ذاته ولكن من مرض مناعي بيسبب الفيروس يسمى السيتوكاين ستروم سيندروم، عاصفة السيتوكاين، وده بيؤدي للتدمير يعني بتاع الخلايا بتاعت الرئة. بكرر انه احنا عشان نتجنب ده كله احنا لازم ناخد الاحتياطات بتاعتنا حسب البروتوكولات اللي ظهرت من هيئة الصحة العالمية ومن وزارة الصحة الفيدرالية. بيسأل البعض يعني عن الفاكسينيشن، يعني هل في تطعيم في لقاح للمرض دي؟ في أبحاث يعني مستمرة لإيجاد هذا اللقاح. حاليا لا يوجد لقاح للحماية ضد كوفيد-19، وأفضل طريقة الوقاية من العدوى هي اتخاذ إجراءات الوقاية اليومية زي ما ذكرناها، تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى وغسل الأيدي كثيرا. علاج كوفيد-19. أيضا لا يوجد علاج محدد يعني مضاد للفيروسات، والواحد شايف عدد كبير من الناس بيأخذ الانتيبيوتكس المضادات الحيوية ما عندها فعالية ضد الفيروسات. وعشان كده الأشخاص اللي بيعانوا من كوفيد-19 المفروض يطلبوا يعني الرعاية الطبية، والرعاية الطبية زي ما ذكرت موجودة في بروتوكولات وزارة الصحة والولائية والفيدرال. والطبيب عادة بيدي يعني أدوية عشان تخفف الأعراض، نصائح للتغذية إلى آخر ذلك. ونوع بي دي يعني لابد من مراقبة التغيرات اللي بتصاحب الإصابة بالالتهاب الرئوي، وتقييم المريض بصفة مستمرة، ووضع خطط يعني علاجية محددة، من ضمنها يعني نخفض الضغط ونعالج السكر إذا كان عنده سكري، والعلاج المستمر للكلى إذا حصل له أي هبوط في الكلى. من تجارب البلدان الثانية يعني الجاه المرض قبلنا زي الصين، تابعوا 60 مريض كان عندهم كوفيد-19 وكانت عندهم التهابات رئوية. عدد منهم عملوا له كلاسيفيكيشن أو خدتوه إنه دي طيب إيه، الدرجة الأولى البسيطة، وديل عادة بيحتاجوا لتغذية صح، لدريبات، لمضادات حيوية للالتهابات الرئوية ولأكسوجين. الفئة الثانية اللي هي عملوا لها كلاسيفيكيشن كلاس بي، الالتهاب درجاته بتكون مختلفة وأشدة وبيكون مصحوب بأمراض أخرى، والنوع ديل من المرضى هم النوع بي. النوع الأخير من الالتهابات الرئوية دي اللي هو تايب سي ولا كلاس سي، وديل يعني بيكونوا فعلا مرضى كريتيكال إيل، وبالتالي يعني لازم في النوع ده من المرضى الكاتيجوري بتاعت سي دي الثالثة، يعني الناس لازم تهتم بوظائف الأعضاء، جميع الأعضاء في المرضى بالتايب سي، لأنه المرض يعني بيكون وصل حتة يعني خطيرة، وعشان كده لازم نحمل المريض، يعني قد يحتاج المريض لبنتيليشن يعني تهوية ميكانيكية، قد يحتاج لمضادات للفيروسات، يحتاج لعلاجات للأعراض، والعلاج المضاد للصدمات إذا جات يعني شوك ثيرابي أو كذا. صحيح إنه الحكومة الانتقالية وبما فيها وزارة الصحة يعني ورثت incapable ministry of health، يعني عشان كده إحنا المواطن عايز شنو؟ المواطن عايز يعني تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة، المواطن عايز إنه تستنهض البلاد موارد الاقتصادية، لأنه ما حتكون في وزارة صحة capable إلا بموارد اقتصادية، يعني لا يمكن يعني تنمية الشق الصحي من غير ميزانية واضحة. وعشان كده يعني وزارة المالية لابد أن تتجاوب وتكون هناك ميزانية واضحة لكي ننتهي من كوفيد-19. يعني صحيح احنا بنشيد في رابطة الأطباء الاشتراكيين بالموقف المهني المعلن يعني من قبل وزارة الصحة والشفافية، الصحة الاتحادية والشفافية حقتها بوجود حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وده بضع السودان من ضمن الدول المصابة بالفيروس كوفيد-19، وده يعني لازم يكون في بناء للنظام الصحي وتحقيق مبدأ الصحة للجميع. وده لو كان حاصل كانت يعني وزارة الصحة بالتلفون ممكن توفر عنابر العزل والحجر الصحي في كل السودان، ولكن النظام السابق يعني أورثنا وزارة صحة ضعيفة على كل المستويات، يعني الراجين كتير عشان ما إحنا نقدر يعني ننهي وباء COVID-19، يعني تدريب الكوادر الطبية عشان ما تتعامل مع الوباء، كادر للفحوصات المعملية، أدوات للوقاية، يعني الإصدارات برضو الدورية يعني واليومية عن الحالات، وتكون في غرف طوارئ يعني عالية الجودة بالولايات. يعني الشيء برضو المهم يعني ربط جهاز الإحصاء والمعلومات بالنظام الصحي، يعني عشان ما نعرف نسبة الإصابة بالفيروس، الحد من انتشاره، يعني تحديد القنوات الرسمية للإعلان من المستجدات الصحية عشان ما نحارب الإشاعات. يعني حتى أنت طبيب بتلقى نفسك محاط بكمية بتاعت إشاعات ما في سبب لها إذا كان في إعلام صح. والتوجيه إنه في حالة وجود أي اشتباه يعني بالإصابة يعني بالكورونا، في أرقام تلفونات وضعتها الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة يعني داخل مدينة الخرطوم وفي الولايات الأخرى. حقيقة رأيي أرى إنه الناس تتصل يعني قبل ما تجري على المستشفى، وحيحصل لها التوجيه عبر التلفون.
دي كانت بروفيسور أسماء السني حول فيروس كورونا COVID-19. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العام براديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.